أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأمة إيمانا وأحسنهم تعاملا وأخلاقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى السنة أعوانا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله وبياكم، وسدد ربي على دروب الخير خطاي وخطاكم. أسأل الله ألا يحرمكم أجر هذا الحضور إخواني وأخواتي. قل للذنوب إذا تكاثر همها والقلب مكتئب من الزلات، لي في السماء هناك رب يمحو الذنوب ويجبر العثرات. إخواني وأخواتي، لما جاء أحد الناس إلى أحد العارفين قال: عندي من الهموم والغموم لو وزع على الناس لوسعهم، هل أجد عندك حل يا حكيم؟ قال هذا العارف وهذا الحكيم: نعم تجد عندي الحل، لكن قبل أن أجيبك على هذا السؤال أريد أن أسألك سؤالين اثنين لا ثالث لهما. قال: أسأل. قال: أنت لما جئت إلى هذه الدنيا هل جئت والهموم جاءت معك؟ قال: ها. قال: لا. قال: أنت إذا رحلت من هذه الدنيا هل سترحل وتأخذ الهموم والمشاكل معك؟ قال: لا. قال: إذن أمر ليس لك فيه دخل، لا في ذهابك ولا في إيابك، لما هذا الحزن؟ لماذا هذا الغم؟ لماذا هذا الهم؟ رزقك مقسوم وأجلك محسوم وأنت بين يدي الحي القيوم، فلما الهموم؟ أيها الكرام، أيها الأحباب، لما جاء أحدهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: نحن نقرأ في القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو، يا إمام علمنا ما أعظم جند الله. قال علي: أعظم جند الله هو الحديد. قال علي: فنظرت وتأملت فعلمت أن النار تذيب الحديد، فقلت: لا، النار أعظم جند الله. يقول: ثم نظرت وتأملت فإذا الماء تطفئ النار، قلت: لا، أن الماء أعظم جند الله. يقول: ثم نظرت وتأملت فإذا السحاب هي التي بسببه ينزل الماء والمطر، قلت: أن السحاب هو أعظم جند الله. ثم نظرت وتأملت فإذا الذي يسوق السحاب هو الهواء والرياح، فقلت: أن الرياح والهواء هو أعظم جند الله. ثم نظرت وتأملت فإذا الجبال هي التي توقف الرياح والهواء، فقلت: أن الجبال أعظم جند الله. يقول: ثم نظرت وتأملت فإذا الإنسان يصعد على الجبال وينحت الجبال، فقلت: أن الجبال أعظم جند الله، أن الإنسان أعظم جند الله. ثم نظرت فإذا الذي يقعد الإنسان هو الهم والغم، وإذا الذي يطرد النوم من الإنسان هو الهم والغم، فقلت: أن الهم والغم هو أعظم جند الله. يقول: ثم نظرت فإذا الهم والغم مكانه أين يا أخواني؟ القلب، فقلت: أن القلب أعظم جند الله. ثم نظرت فإذا الذي يريح القلب ويهدئه هو ذكر الله، فعلمت أن ذكر الله هو أعظم جند الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا. نسأل الله أن يلين قلوبنا بطاعته يا أخواني ويا أحبابي، وأن يجعل قلوبنا عامرة وله ذاكرة وإليه أوابة وخاشعة وتائبة. في حديث الذي رواه الإمام أحمد لما دخل سعد بن أبي وقاص، وأنتم تعلمون من سعد، يا من يبحث عن التفوق، يا من يبحث عن التميز، يا من يبحث عن النجاح، يا من يبحث عن وظيفة، يا من ينتظر مولوداً من امرأة قد طال العقم عنده في البيت، يا من جاءته مشاكل ما استطاع أن يقف أمامها، يا من أثقل كاهله الدين، يا من عنده مشاكل مع أبنائه ومع زوجته يبغى التميز والتفوق. اسمع، اسمع لهذه القصة التي رواه الإمام أحمد. لما جاء سعد بن أبي وقاص وهو من العشر المبشرين في الجنة، وهو يعتبر من أخوال النبي، وكان النبي يفتخر فيه، يقول: هذا خالي فليورني أحدكم خاله. هذا سعد الذي يأتي إلى النبي ويقول: اجعلني مستجاب الدعوة، يبغى يكون رجل مستجاب الدعوة. يقول له الرسول: أطب مطعمك يا سعد تكون مستجاب الدعوة. يذكر أن عنده ماعز فقد ذهبت إلى بعض جيرانهم وأكلت من عشبه من العشب، فحرم أن يشرب من حليبها إلى أن مات رضي الله تعالى عنه، يخاف أنه ربما أكلت من عشبهم وأكل يعني حراما. ماذا لو جاء سعد إلى زماننا هذا ورأى الكروش والعروش التي امتلأت من الرشاوي ومن البلا والربا والعياذ بالله؟ سعد يدخل إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم فيجد عثمان بن عفان، وأنتم تعلمون من عثمان ذو النورين وصاحب رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن العشر المبشرين في الجنة، فيسلم سعد على عثمان: السلام عليكم يا عثمان. عثمان لا يرد على سعد السلام، يعيد سعد السلام: السلام عليك يا عثمان. ما يرد عليه السلام، غضب سعد فخرج من المسجد مباشرة إلى من؟ إلى أمير المؤمنين عمر، وكان هذه القصة في عهد عمر. قال: أحصل في الإسلام شيء؟ أسلم على عثمان ولا يرد علي السلام. فبعث عمر إلى عثمان: لما لم ترد على سعد السلام حين سلم عليك؟ قال: ها، والله يا أمير المؤمنين لم أره. قال سعد: والله لقد رأيتني. قال: والله لم أرك. قال: والله لقد رأيتني. يا أخواني تأملوا المنظر، تلاحظون هذا الأمر؟ كلاهما من العشر المبشرين في الجنة، وهذا يحلف وهذا يقسم. ثم يقول عثمان: والله يا عمر ويا سعد، إني أكون في شأني فأتذكر الشيء فيغشي الله على بصري وعلى قلبي فأنسى. مثل أحدنا لما تصير عنده مشكلة ويكون جالس في مكان ويدخل أحدهم ويدخل ويسلم، وأنت ربما تنظر إليه وهو ينظر إليك، لكن أنت في واد وهو في واد آخر. فقالوا: ما الذي أهمك وأغمك وأنت صاحب رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ تتوقع ما الذي أهم وأغم عثمان؟ اسمعوا، قال: كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. الآن من الذي يقسم؟ النبي. كلمة ما قالها مسلم إلا استجاب الله له. يقول عثمان: فأراد النبي أن يقول هذه الكلمة، فجاء أعرابي فأشغل النبي بسؤال حتى قام الرسول ولم يقلها حتى مات. فكلما أتذكر أغتم وأهدم. فقال عمر: أنا أول مرة أسمع هذا الكلام. قال سعد: أنا سأخبركم، أنا أعرف، أنا أعرف. بدأ يفتخر: أنا من أخوال النبي، وأنا تعلمون المكان، وأنا لما قام الرسول كنت قد تبعته قبل أن يدخل إلى بيته. فقلت: يا رسول الله، أنت قلت كلمة ما قالها مسلم إلا استجاب الله له، ليتك تقولها يا رسول الله. قال: نعم يا سعد، والذي نفس محمد بيده، كلمة ما قالها مسلم إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة بالله عليكم صعبة؟ تحتاج إلى استقبال قبلة، تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى أن أحدنا يقوم الليل والنهار؟ لا لا لا. ولذلك هذه الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، يا من أصابك هم أو غم أو بلاء أو سحر أو مرض أو وجع، استعن بهذه الكلمة، استعن بهذه الكلمة. يا من تريد التميز والتفوق، فيونس عليه السلام في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، وعندما تكالبت عليه الأمور قال هذه الكلمة: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظروا الفاء فالتعقيب المباشرة، قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حتى أن العلماء قالوا هذه ليست خاصة ليونس بل هي لعموم الأمة، وهذه رحمة من رب العالمين. فاستجبنا له، هذا المفتاح الأول يا من يريد التميز والتفوق. المفتاح الثاني، اسمعوا إلى الله ماذا يقول في سورة البقرة، أو قبل سورة البقرة نأخذ، لأن أنا رأيت شباب، أغلبكم شباب، فنبغى التميز عند الشباب. طبعا أعظم شخصية بعد شخصية محمد صلى الله عليه وسلم هي شخصية موسى عليه السلام. ترى موسى يا كرام ذكر في القرآن أكثر من 136 مرة، حتى قال العلماء كاد القرآن أن يكون لموسى. بل في البخاري أن الرسول لما مر أوذي حتى أثر على جنبه قال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر فصبر. ولذلك كان الرسول يقتدي به صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، هو أو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحوة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا إلى شخصية موسى، انظروا إلى التفوق، إلى التميز عند هذا الرجل الشاب اليافع الذي هرب وفر من فرعون حتى جاء إلى مدين في أرض تبوك، عندنا في أرض الشام هنا، فر إليها هائم على وجهه. لكن انظروا إلى الشخصية التفوقية الموسوية المميزة عنده صلى الله عليه وسلم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ أولا من صفات التميز والتفوق والنجاة عند موسى أنه كان رجلا لماحا، كان رجلا ذكيا، لم يكن أحمقا أو أخرقا أو إمعة، كان يميز وينتبه للأشياء، ليس بالخب ولا الخب يخدعه كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه، فكان مميزا واضحا، انتبه لهذا المنظر وإلى هذا الموقف. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأنه للأسف ربما بعض شبابنا، بعض الآباء، تخرج امرأته أو أخته أو هو يذهب ويأتي ولا يعلم ما الذي يدور حوله، فتعجب لهذا المنظر وثارت عنده الغيرة واستغرب من هذا المنظر الذي لم يكن يعرفه في أرض قومه ولم يعرفه عند قومه. قال: ما خطبكما؟ لما رأى البنات منعزلات عن الرجال هو أعجب بهذا المنظر لكن مستغرب. أيضا نستفيد أن الشخصية المميزة والناجحة والمتفوقة لابد أن تختار وتنتقي أفضل الكلام والعبارات، وتعطي كل ذي حق حقه مع الناس. أنت الآن تخاطب نساء، أنت تخاطب أجنبيات، ما يحتاج يا الحبيب يا الغالي تتميلح أو يحتاج أنك تتغنج أو يحتاج أنك تقدم يعني خطبة، لا لا لا، ما خطبكما؟ حتى لا يكون الإنسان في مواطن الشبهات. يا إخواني لا تقول ما يهمني أحد أو أهم شيء أن أعرف نفسي أو خير، لا، ترى حبيبك صلى الله عليه وسلم في البخاري لما كان يمشي مع صفية وأسرع الصحابيين لما رأوه، لا، قال تعالى: على رسلكما، هذه زوجتي هذه صفية، قالوا: كيف أنت رسول الله؟ قال: لا، الشيطان يجري في بن آدم مجرى الدم. مو بأخي الشاب تضع نفسك في مواطن الشبهات ثم تقول تشكون في، مثل بعضهم يضع له جهازين جوال في درج السيارة وجهاز في البيت وهذا مخلي للمهمات الخاصة، أو رقم سوا باسم هندي أو يعني ثم يقول تشكون في، نعم نشك فيك وزيادة. ابتعد عن مواطن الشبهات حتى تكون مرتاح ومطمئن. ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هنا جاءت المبادرة. ترى المبادرة من أعظم شخصية الناجحين. لا تنتظر أيها الرجل أيها الشاب أيها البنت أيها الأخت تأتي وتبغى الأمور تأتي، لازم تبادر سواء كانت عندك فكرة، سواء عندك يعني فائدة. ولذلك ما يسمى بالعمل التطوعي الآن الذي انتشر في المملكة هذا قمة المبادرة. تكون لك بصمة في مجتمعك، تنظف شارع، تنظف شاطئ، تنظف جبل، تساعد أسرة، تتعاون مع جمعية، تزور دار أيتام، تزور دار الملاحظة. بالعكس، هذه المبادرة مساعدة الناس. للأسف يعني كنا نرى مشاهد جميلة في السابق، الآن نراها لكنها قلت، لكن نبغى روح الشباب لا زالت موجودة. يا أخوان، الله ترى يعطي ويكرم على مبادراتك وأنت ما تعلم. يعني أعطيكم مثال في الحديث الصحيح، لما أحدهم كما قال الرسول سمع صوتا في سحابة، انظر لما بادر هذا الرجل، الله سخر له السحاب، هذه الغيوم التي فوقنا جعلها تكون تحته، اسقي حديقة فلان. يقول فتبعت الصوت، لأن السماء ليس فيها قزع، يعني ما فيها سحابة وليست ممطرة. يقول فتبعت السحابة وإذا هي تمطر على أرض فلات جرداء ما فيها شيء، إلا أن رجل معه مسحات يجمع الماء. فقلت يا عبد الله ما اسمك؟ قال وما شأنك؟ قال ما اسمك؟ قال فلان. قال هذا الصوت سمعته في سحابة. قال فأقسم عليه ما شأنك أنت؟ ماذا تصنع؟ لماذا سخر لك السحابة؟ فقال والله أنا لما يخرج شيء من هذه المزرعة أقسمه ثلاث، ثلث آكله أنا وعيالي، وثلث أعطيه الفقراء والمساكين، والثلث أرده للمزرعة. قال بهذا موسى عليه السلام هذا الناجح الموفق بادر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وانتبه يا رعاك الله، لا تستغل ضعف الناس، إذا عملت خير أو معروف امشي بسرعة، لا تنتظر بيض الله وجهك يا الشهم ويعطيك العافية وما قصرت وما شاء الله عليك أنت ولد فلان. لا لا لا، الناس ترى تستحي، يعني اعطهم ظهرك، أنت سوف تطمئن وهم سوف يطمئنون، لا تحاول تحرج الفقراء والمساكين. موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. واعرف أن النعمة التي أعطاك الله ياها مثل ما موسى قال هي من عند الله، ما نسبها لنفسه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا صح حملت هذه الصخرة، وأنا صح ساعدت البنات، وأنا صح كنت خائف، مع ذلك بادرت الفعل الخير، لكن هذا كله بتوفيق من عندك يا الله. نسب الأمر لله عز وجل ليس له. ولذلك المفتاح الثاني، يا من تريد النجاح وبك هم وغم، قل هذا الدعاء. تقول كيف؟ موسى لما سقى لهما ثم تولى إلى الظل ماذا قال؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظروا ما هو الفرج الرباني السماوي الذي جاء بعده. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ها أمنا وزوج وعف فرجه وامتلأت بطنه وارتاح سبحان الله. قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. تزوج وعاد بعد ذلك نبيا. لاحظت كيف؟ لذلك لا تكن عندك همة نازلة، حتى إذا دعيت الله عز وجل أرفع سقف الدعاء فوق فوق، لأنه لابد أن تعرف معنى اسم الله الأعظم الوهاب. هذا سليمان ماذا قال؟ قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الله ماذا سخر لسليمان؟ ها الجن والشياطين والشجر والدواب. ها لذلك ارفع سقف الدعاء، لا تكن عندك همة حتى في دعائك. موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءه الفرج الرباني. انظر أيضا نستفيد من هذه الشخصية أن موسى ترى كان واضح وفي صفات حلوة، أصلا صفات رجولية ليست صفات ذكورية. أنا أفرق بين الرجل وبين الذكر، ربما عندنا ذكور كثيرة في المجتمع لكن الرجال هم الذي مدحهم الله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه صفات الرجل الطيب. ولذلك نحن نتمنى من بعض يعني بناتنا وبعض أخواتنا إذا بغوا يختارون شاب أو رجل يختارون ذات شخصية مميزة. ما أبغى لي واحد مسكسك، واحد نحيف، واحد ما شاء الله يعني راسه كدش، واحد يونسني، واحد لا، صفات حلوة. وكذلك الرجل يختار صفات لامرأة. ولذلك يا إخواني نحن ترى مثل علي الطنطاوي نأخذ هنا وهناك حتى نخرج بأسباب التفوق، لأن هذا العنوان ما أعطاني إياه الأخ نايف إلا منذ قليل، قال أسباب تفوق، أنا ما أدري وش التفوق، أنا أعطيته موضوع وأعطونا الوزارة أسباب التفوق، لكن إن شاء الله كل شيء يمشي معكم. يقولون المرأة يقولون لأنه أنت تبغى تتفوق والمرأة تبغى تتفوق، ولذلك الزواج هو تفوق. ونأتي على قصة موسى لأنه اختارت في صفتين حلوات، القوي الأمين، يعني يا رجل أنا سألت نساء كنت ألقي في دور نسائية ومحاضرات، قلت ما هي الصفات التي لا تحبونها في الرجال سواء المتزوجين أو المقبلين؟ قالوا لا نحب الرجل الاتكالي، لا نحب الرجل المهمل، لا نحب الرجل البخيل، بخيل العواطف وبخيل اليد. أيضا قلت للرجال أنتم إيش الصفات التي ما تحبونها في النساء؟ قالوا ما نحب المنانة ولا الحنانة ولا البراقة ولا الحداقة ولا الشداقة، وإليكم التفصيل بإيجاز. قالوا الحنانة هي التي تحن على زوجها الأول، مثل لو امرأة مات عنها زوجها، فلما مثل مرة واحد الله يذكره بالخير طلق زوجته والله من أول ليلة، قلت يا شيخ لماذا طلقت وأنا اللي عقدت؟ قلت أنا وجه مبارك. قال يا أخوي زوجتي طلعت حنانة. قلت كيف؟ قال يا أخي أول ما دخلت عليها في أول ليلة قالت الله ذكرتني بالمرحوم، الله يرحمه بالخير، فحنت، ذكرت ريحة المرحوم. فهذه مشكلة يا جماعة، هذه الحنانة ريحة المرحوم، ما نبغى المرأة الحنانة. قال والمنانة، شيخ براك المنانة هي المرأة التي لو دفعت لك، يعني لو قدر الله زوجتك موظفة تعطيك 1000 ريال تبدأ تحقق في الموضوع سنة كاملة، وتبدأ تسجله في سجل الذكريات والزيارات وتصورها، ربما هذه أعطتك حتى ما تنسى، المنانة. قالوا والبراقة هي التي تبرق، يعني تهتم ربما عند النساء أكثر من اهتمامها عند بيتها. قالوا والشداقة، قالوا هي التي لسانها أطول من وجهها، يعني دائما الله يهديها لسانها طويل. قالوا والشداقة هذه والحداقة هي التي تطلق بصرها، هذه كلها يعني، وتبدأ تقارن، لأنه سيأتينا بعد ذلك في نهاية شخصية موسى بعض الأشياء الجميلة. يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني أيضا من الصفات المميزة والتفوق عند موسى كان واضح يا جماعة، ترى الوضوح في الشخصية هو من أعظم النجاحات. نحن اللي بلانا في هذا الزمان ما يسمى بالازدواجية، أحدهم يأتي قبل الزواج أو أثناء العمل شخصية، بعد مدة يظهر على حقيقته. موسى ترى كان واضح، وإذا تبغى ترتاح يا أخي في عملك في بيتك مع جيرانك مع الناس، ما تبغى حد ينفر منك، كن واضح، كن واضحا. لما جاء الرجل قال أنا أبغى زوجك إحدى بناتي، لكن المهر إما أنك تخدم عندي 8 سنين أو 10 سنين. موسى ماذا قال له؟ قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أنا ما عندي مانع، قبلت بشرطك، لكن سأخدم 8 أو 10، لا تلومني بعد ذلك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. لاحظت كيف؟ فوضوح الشخصية مهمة جدا للنجاح وللتفوق وللتميز في كل مجالات الحياة. ثم أيضا نلاحظ سبحان الله، ترى يعني الرجل هذا كان رجل صالح، كان رجل طيب، لذلك انظر مع أنه شيخ كبير ورجل ربما مقعد في بيته وما يستطيع حتى يسقي الرعاة، واضطر أنه يعني بناته يخرجون لأن أبوهم شيخ كبير طاعن في السن، ومع ذلك سبحان الله كان صالحا. وبصلاح صلاحك أنت، صلاح زوجتك، ترى ينعكس على أولادك على بيتك. ها يا من تريد التفوق والتميز، قال ماذا قال الرجل؟ قال ستجدني إن شاء الله إيش من الصالحين. ولذلك صلاحه جعل الله يحفظ الله بناته، مع أنه كانوا فيهم زمن وكان يختلطون مع الرجال، لكن بصلاح الأب ينعكس على صلاح الأبناء، وهذه سنة الله في الحياة سبحان الله. عمر بن عبد العزيز كان عنده ولد اسمه عبد الملك، كان عمره 19 سنة، وهذا عبد الملك يوم عيد الفطر يدخل على والده عمر بثياب، يعني عمر كان زاهد، يعني حتى أنه لما أراد أن يحج ما ملك، ما عنده ما يملك راحلة الحج، طأطأ رأسه وذرفت من عينه دمعات لما رأى ابنه بثياب مرقعة بين أبناء الوزراء والأمراء. الابن البار قال أي قال يا أبتي لما تبكي لما تبكي؟ قال أي بني لما رأيتك بين أبناء الأمراء والوزراء انكسر قلبي لأني ما عندي ما أعطيك. انظر رد الابن الصالح، قال يا أبتاه إنما يبكي من عق أمه وأباه وعصى ربه ومولاه، هذا الذي يبكي. قام الأب وقبله وضمه وقال وما ذاك إلا بتوفيق الله. لما صلح الوالد صلح الولد. هذا سنة الله في الحياة، هذا سنة الله في الحياة. لذلك يا إخواني التفوق والتميز يا أيها الشاب ترى ليس صعبا، يعني نأخذ مثال ثم ننتقل إلى موضوع آخر. نأخذ مثال في التفوق، تفوق النملة. النملة الآن أحدنا لو رآها ماذا يصنع لها؟ يطاها بقدمه فليت، ربما لا يلقي لها بال، لكن هذه النملة علمتنا دروس في التفوق والتميز والنجاح. ما عنده خلق الأنانية ولا عنده خلق الغرور. يا جماعة لابد أن نفرق بين أني أنا أبغى التميز وأنه ليس هذا من قبيل الأنانية. الآن زكريا ماذا قال؟ قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة. بغى لأسرته لبيت التميز. إبراهيم لما ربنا يحكي معه ويتكلم معه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ماذا قال إبراهيم؟ قال ومن ذريتي. ما نسي أهله. فأنت لما تطلب التميز والنجاح والتفوق ترى هذا لا يخالف الفطرة ولا يعد من قبيل الأنانية. لا، انظروا هذه النملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. طيب سؤال، وفي جائزة مقدمة من الشيخ براك للي يعرف الجواب، النملة مذكر أو مؤنث؟ نعم مؤنث. ما شاء الله الآن اسمه الكريم خالد ايش رشيد شيل خطأ والله شيل ودي يعني أنا كشف التطويل هذا كله ما استفدنا شيء. خطأ ها مذكر ولا نعم؟ ما شاء الله عليك انت جاي متأخر وعرفت الجواب، لكن انك جيت متأخر راح نحرمك من الجائزة مع انك جاوبت صح. هي اسم جنس النملة والهدهد، يعني يعتبر يسمى اسم جنس لا مذكر ولا مؤنث مثل ما قال الحبيب يعطيك العافية. من دعا لك فهو أكمل الجوائز. الله يوفقك يا رب. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أولا ما كان عنده خلق الأنانية، ما قالت أنا همشي أسلم والناس يهلكون. عندها مبادرة، عندها حب للغير، عندها نفع للناس. أليس سيدي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس؟ ها قالت يا أيها النمل ادخلوا. ثانيا ما اهتمت بالنتائج. أنت بعض الناس لما يعمل يبغى يظن معه عصا موسى، يبغى ينصح، يبغى الناس بعد ساعة يبكون عند كفرة السيارة ويكسرون الأشرطة ويتوبون إلى الله ويعتمرون. لا لا اصبر على الناس. النملة أدت ما عليها، أنت اعمل. النتائج ما يعلم به الله رب العالمين، هو يبارك فيها بعد سنة بعد سنتين الآن بعد شهر. ها ادخلوا مساكنكم. النملة يا كرام كانت إيجابية، ترى الإيجابية مطلوبة. فكرت ادخلوا مساكنكم، ترى كلكم أذكياء وكلنا إيجابيين، لكن بعضنا للأسف ما ما ما, ما وده يفكر، يشعر أنه إذا فكر ممكن ينقص وزنه أو أنه يتعب أو كذا ما أدري. فكر فكر يعني فكر. ادخلوا مساكنكم. دماثة الخلق وهم لا يشعرون، إحسان الظن بالآخرين. نحن مشكلتنا في هذا الزمان هي الأخلاق، أزمة أخلاق نعيش. واحد لو اتصلت عليه وما رد عليك أخذ جوال رقم آخر ويبغى يرن يتأكد هل هو يا أخي ما تدري ظروف الناس، شافك غرد في تويتر على طول اتصل عليك، يا أخي يمكن الجهاز عند أحد غيري. فلذلك نحتاج يا جماعة إلى أزمة إلى إحسان ظن بالآخرين. والله ما راح ترتاح ولا تطمئن إلا نظفت قلبك وحسنت الظن بالآخرين. سعد بن أبي عبد الرحمن بن عوف يعتبر من 10 مبشرين في الجنة، عنده ابن اسمه محمد. عبد الرحمن اعتزل الفتنة في آخر حياته، لما اعتزل الفتنة جاء ولده محمد بفرس واخبره وراه، قال والله ما جاء هذا الراجل بخير. قال الناس تتقاسم الملك في المدينة وأنت يا أبي عند غنمك وإبلك؟ يقول ولده فضربني على صدري حتى أوجعني. قال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي النقي الخفي النقي. قال هو نقاوة القلب وطهارته. ترى هذا من علامات النجاح والتفوق والتميز في بيتك مع زوجتك مع عيالك مع زملائك. حتى الرسول مرة لما صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصدقة وإلى النفقة، يأتي أحدهم ولا يجد ما ينفق، فيقوم الرسول ويقول أعجز أحدكم أن يكون مثل هذا؟ ما هو عمله؟ كان إذا قام من اليوم قال يا رب من سبني أو شتمني أو ظلمني فقد فهو في حلف دينه ودنياه. نظافة القلب. مرة يسأل الرسول من يا رسول الله من أفضل الناس؟ من أفضل الناس؟ قال أفضل الناس صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا عرفنا صدوق اللسان، لكن من هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم في قلبه ولا غل ولا حسد. لاحظت هذا مخموم القلب. هل نستطيع لهذه الشخصية الناجحة المتميزة؟ ترى إذا ما صار قلبك نظيف تتعب حتى في بيتك، وراح يأتيك مرض اسمه مرض الوسواس ومرض الشك، مثل قرون. تعرفون قرون؟ هذا الشك إذا دخل من الباب خرج الحب من والاستقرار من الشباك من النافذة، ويهدم بيتك ولا تشعر بسعادة ولا براحة. أيضا الهدهد هذا الطائر أيضا علمنا أن يكون إيجابي ومتفوق وغار على محارم الله وعلى حدود الله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أيعجز أحدنا أن يكون كالهدهد؟ أيضا هذه النحلة، النحلة ترى الرسول شبهك أيها المسلم أيها المؤمن كالنحلة. قال الرسول في صحيح مسلم المؤمن كالنحلة إن أكلت أكل الطيب وإن وضعت وضع الطيب وإن وقعت على عود لا تكسره ولا تفسده. هذه النحلة إيجابية تعطي عسل وتنفع، يعني صعب تكون كالنحلة. حتى الغراب هذا الذي أمرنا أن نقتله في الحل والحرم كان إيجابيا عندما قتل قابيل هابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، بادر وعلم هابيل كيف يدفن قابيل وانتهت القضية. لذلك القرآن مليء بالشخصيات الإيجابية سواء كانت من الإنس أو من الدواب. حتى المرأة والأنثى لابد أن تكون مميزة وتكون ناجحة وتحب بيتها وتحب أسرتها وتحب أولادها وتخاف عليهم. لذلك في اللغة يطلقون الزوج هو بمعنى المقارنة، الاقتران، الزوج زوجين يعني مقترنين، يطلق على الرجل وعلى المرأة. انظروا حتى جمال القرآن العظيم كتاب ربنا الذي بين أيدينا. انظروا لما تكون أسرتنا متفوقة ومتميزة الله يطلق على المرأة وهي الأنثى زوجة، ولما تكون رأسها ناشف ومرأة الله يهديها بعيدة عن بيتها وغير منسجم معها زوجها تتحول من زوجة إلى امرأة أو إلى حتى أنثى. كيف؟ الله ماذا يقول في القرآن؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. انظروا السكن يأتي معه الزوجة. قال الله وفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأزواجه أمهاتهم. قال الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لاحظتوا؟ بينما انظروا لما كان نوح ولوط أنبياء صالحين، لكن ما الله رزقهم نساء صالحات، نساء ما يخافن الله عز وجل. ها ماذا قال الله؟ وامرأة نوح وامرأة لوط، ما قال زوجة نوح وزوجة لوط. لاحظتوا كيف؟ أيضا آسيا زوجة فرعون، الله قال زوجة فرعون ولا قال امرأة فرعون؟ لأن هي كانت آدمية محترمة وزوجها كان ما يخاف الله عز وجل. قال وامرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك، ما قال زوجة فرعون. وزكريا عليه السلام زوجته كانت طيبة صالحة، لكن سبحان الله لما الله ما رزقهم أولاد، لأنه الأولاد فيهم يعطونك الاستقرار والانسجام والراحة في البيت وهم نعمة. ماذا الله لما جاءته الملائكة تبشره قال ربي أنى يكون لي غلام ها وامرأتي عاقر. لاحظتوا امرأتي بعد ما الله عز وجل رزقه أولاد وجاته ذرية، ها انظروا ماذا قال الله، قال ربي لا تذرني فردا. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له إيش زوجة. لاحظتوا كيف تحملت إلى زوجة بعد ما جاءته بالأولاد، صارت أسرة متفوقة، أسرة متميزة، أسرة ناجحة. يا إخواني ويا أحبابي، شيخ كم باقي على الأذان؟ ها 23، كم صار لنا الآن نحن نتكلم؟ كم؟ مو سببين، أنا كم صار لي وأنا أحكي؟ ها كم؟ 35. أنا عندي ديسكاونت مختصر 40 أوقف، لأنه ما ودي أطول عليكم وتعبكم، هذا عشان يمديكم تصلون برا اللي بيطلع. أنا أبختم بهذا القصة، بس الله يستر القصة ظهر بعد الإقامة تنتهي. بعطيكم هذا القصة وأختم بها حتى نستطيع أننا نكون هذه في البيت، حتى نكون متميزين وناجحين ونستطيع نعرف ما يدور حولنا. وهي قصة وردت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يا شباب ويا رجال نحن في زمان قد عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله وكثير من الأمور تغيرت. وأغلبكم الآن سواء كان رجلا أو امرأة عنده جهاز ذكي، الأجهزة الذكية، لو رأينا الشيخ براك عنده جهاز كشاف ممكن ما سلمنا عليه، خلاص ابتلينا بالأجهزة الذكية، صح ولا لا؟ هذه الأجهزة الذكية ممكن ما لا تتحول، لا تحول أسرتك ولا تحولك إلى متفوق وإلى ناجح، ستعيشك في حبال شك، قلق، اضطراب. يقولون أن امرأة جلست مع زوجها على السرير في غرفة النوم، قالت يا ابو فلان أنت كل يوم تأتي بصديقك أحمد وفهد ومحمد وراشد عندي في غرفة النوم، أنت ما تستحي؟ تعجب الرجل قال كيف؟ قالت أنت تتواصل مع العالم وأنا بجوارك بالساعة والساعتين وتوزع ابتسامات لعالم فرضي وأنا بجوارك. فانتبه الرجل، ها ابتلينا بهذه الأجهزة. هذه الأجهزة أنتم رجال وشباب وهؤلاء النساء يسمعون، ربما تحدث مشاكل، يرسل لك واحد خاصة مع ظل الحسابات الوهمية ونحو ذلك، بنتك، صورة أختك، زوجتك هناك، يدخلك في حبال شك وقلق واضطراب، أنت هنا في مصيبة، كيف تتعامل مع هذه الأمور؟ وهذه فتنة الآن يا جماعة سببت لنا مشاكل. نبي ناخذ نموذج ونرى كيف الرسول تعامل مع هذه المشكلة ونبغى نحلها. ننطلق ننطلق ولا نختم ونبدأ السنة الجاية موعدنا؟ كيفكم أنتم؟ لأن قلنا 40 دقيقة، الآن وصلت 40، أنا حسبتها. نختم ولا والسنة الجاية نكمل هذه؟ إيش رأيكم؟ اللي يبغانا نكمل يرفع يده، لأنه أنا أؤمن بالتصويت والديمقراطية. ما شاء الله، أجل أعطيتوني ثقة أني أكمل، الله يجزاكم خير. في صحيح مسلم تقول عائشة كان الرسول إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهم وخرجت، فخرجت معه، وكان ذلك بعدما أنزل الله آيات الحجاب، وكنت أحمل على هودجي، والهودج مثل الخيمة الصغيرة تكون فوق البعير. تقول وكان النساء آنذاك لم يحملن اللحم، يعني كنا نحيفات، مو مثل الآن بعض نسائنا درام، ها خاصة بعد ماكدونالدز وبعد كنتاكي والوجبات السريعة الله يعين. تقول وكنا نساء آنذاك لم يحملن اللحم، يعني نحيفات. وكنا قد عدنا من غزوة غزاها الرسول وكنا قافلين إلى المدينة، يعني راجعين. فاستراح الجيش، فخرجت وجاوزت الجيش تبغى تقضي حاجتها. تقول وأثناء عودتي التمست صدري لأنها استعارت قلادة من أختها أسماء، تقول ففقدتها فصرت أبحث عنها. فقام الجيش ظنوا أني لازلت في مكاني، فقلت لعلهم يذكرونني ويعودون، لأن الجيش مشى. تقول فتيممت مكانهم، يعني قصدت المكان، قلت لعلهم يذكرونني يعود. تقول بينما أنا ذلك غلبتني عيني فنمت. وكان الرسول يا شباب كان من عادته إذا يعني استراح الجيش يجعل دائما في مؤخرة الجيش رجل يعني ينظر هل نسوا شيء أو تركوا شيء، يتفقد الأمور. تقول فوالله لم أستيقظ إلا على استرجاع صفوان ابن المعطل الذكواني، إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعينة يعني زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم تقول والله ما كلمني كلمة غير أنه أناخ دابته. تقول لما رأيته خمرت وجهي بجلبابي. انظروا حيا البنت وحيا المرأة. الآن الله يعين بعض البنات تضع الكحل والكعب والشنطة الحمراء والشوز الأحمر والعلك والجوال تحطه في وموضات وتمشي، والحبيب الأخ ولا الزوج يمشي مدود الرأس وما يدري. تقول فخمرت وجهي بجلبابي، لكن كان يعرفها قبل أن ينزل الله آيات الحجاب. والله ما كلمني كلمة. أيضا هذا الشاب عنده غيرة، مو مثل بعض الشباب هالوقت الله يهدينا وياه، يتمالح ويسوي حركات يعني يبغى يجذب انتباه. تقول فأنا خدبته فركبتها وصار يمشي أمامي، ودخلنا المدينة نحو الظهيرة. تقول لما دخلنا المدينة نحو الظهيرة مرضت، وكان الناس قد خاضوا في الحديث، غير أنني لا أعرف اللطف الذي أعرف منه صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يسمع، لكن الرسول كان يثق ببيته وأهله. تقول عائشة كان يأتيني في كل يوم يسلم علي فيقول كيف تيكم، يعني كيف أنتم، فقولوا بخير والحمد لله. لاحظت كلمة عائشة تقول غير أنني لا أعرف اللطف الذي أعرفه. ترى مهم يا رجل إذا صار بينك وبين زوجتك شيء، مو بلازم تعلم جيرانك وأمك وخالاتك اللي في جدة ولا في الدمام، يعني ممكن أنك تزعل على مرتك وما يحتاج ذاك الهجر وتوقف الطالع الجدار وتحرمها من أشياء. تقول غير أنني لا أعرف اللطف الذي أعرفه، يأتيها ويسلم عليها لكن في القلب شيء. الإنسان يزعل لكن الزعل يكون بالمعقول. أنا مرة عندي محاضرة قديمة اسمها الواقعية في الحياة الاجتماعية، لأنه بعض الناس مو واقعي حتى في مشاكله. تقول فنقهت يعني تشافيت، فخرجت أنا ووالدة مصطح إلى جهة المناصع. هذا مكان يروح قريب من المدينة، مثل المتنزه، مثل المتنزه المغوال اللي عندكم. تقول وكان متنزهنا، وأثناء عودتنا تعثرت والدة مصطح بردائها فقالت تعس مصطح. قلت ويلك كيف تسبين رجل قد شهد بدرا، هي أم تسب بلدها. قالت وهينتاه، هذا اسم نداء للقريب والبعيد. قالت وما سمعتي ماذا يقول؟ قالت وماذا يقول؟ فقصت عليها الخبر أنك متهمينك بالزنا وأنك كذا. تقول فمرضت مرضا شديدا فذهبت إلى بيتي أستأذن، لاحظوا كيف أستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي أن أذهب إلى بيت أبوي حتى أتيقن الخبر وأتأكد. ما شالت شنطتها وطلعت تركض أقرب لموزين ولا أبو عشرة، وينك وراحت ولا يا أخوي تعال الحق الحق. ذهبت إلى زوجها واستأذنت والمرأة العاقلة ما تخرج إلا بإذن زوجها، والرجل العاقل ما يصدق كل ما يقول على زوجته. تقول: فذهبت إلى بيت أمي فوجدت أم رومان، هذا اسم لأم عائشة، يا أمه ما الخبر ما الأمر؟ وهنا يأتي دور الأم والأب العقلاء، ما يضع على النار بنزين. قالت: يا بنتي أنت امرأة وضيئة ولك ضرائر، والناس يقولون، هدأت من روعها، حتى الآن علماء النفس والتربية قالوا إذا أحد فيه بلاء أو جلاء أو خائف أو مرتبك ذكره بماضيه المشرق، أعطوا بعض الأمور الإيجابية حتى تطمئن نفسه. حتى هذا الفعل فعلته خديجة ترى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء خائف: زملوني دثروني. ماذا قالت خديجة؟ قالت: والله ما يخزيك الله، أنت رجل تصل الرحم، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الدهر، أخذت ترفع معنوياته، مهم جدا. ما قالت البنت: يا الأم الله يكفينا شرك ومصيبتك، لا، هدأت من روعها. وهذا نحتاجه من الأباء والأمهات العقلاء، لما تحدث مشكلة في البيت، مو بعض الأباء الله يهديه إذا زعلت بنته ما ترجع إلا بطقم ذهب 5000 للجدة و2000 لأخوها أحمد وكيس قهوة وبشت للشايب، مصيبة. فأنت امرأة جميلة وضيئة ولك ضرائر، والناس يقولون، قالت عائشة، ها والناس يقولون، يعني انتشر الخبر. تقول عائشة، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، قالت: فبكيت بكاء شديدا حتى ظن أهلي أن البكاء فالق كبدي، يعني مقطعها، فأصبح لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، يعني أصبحت ما أنام والدموع ما تنقطع من عيني. والله مصيبة، بنت عمرها 16 سنة وتتهم بفراشها، وأبوها ما يملك أن يرد الناس، وأمها ساكتة ما تستطيع، والرسول زوجها ما نزل عليه وحي. لاحظتوا كيف؟ هذه مشكلة تخليك تعيش بحبال القلق والشك والتوتر. لكن الله عز وجل لما نزل علينا قرآن وعلمنا الرسول هذا الخبر، صار عندنا طريق مستقيم مضيء نمشي عليه علشان نستطيع نحل مشاكلنا. الرسول ماذا فعل؟ تقول: فلما طال عليه الوحي، قالت عائشة: ذهب يستشير أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب بفراقي. ودائما نحن نقول جميل أن يكون لكل أسرة مستشار مؤتمن يخاف الله، ويكون يعرف وضع الأسرة. أبو الله يقول في القرآن في النساء: فابعثوا حكم من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحه. مرات تتصل علينا بعض الأخوات وبعض الأخوان: تكفى يا شيخ أصلح، وانت وين ساكن؟ والله في جازان، أنا في نجران. يا أختي أنا ماني عجزان أكلم زوجك وأقول رجعها وكذا، لكن أنا ماني من بيتكم. الله يقول: فابعثوا حكم من أهلي وأهلها، هو أعرف بظروفكم، أنا ممكن أصير ضرر عليك. بيقول: ليش دخلك أنت؟ تتعرفني أنت؟ ممكن يقول يلين لي الجانب، لكن يسكر يذهب إلى أهلك، يقول تتصل على أناس في الشرقية وفي الغربية، ها وتدخل. لاحظتوا كيف؟ هذه كل قواعد نستفيد فيها في الإصلاح. لكن أيضا الفائدة المهمة أن المستشار إذا استشير من قبل المستشير، لا يلزم عليك يا أيها المستشير أنك تأخذ برأيه، يعني الكرة بملعبك. أنا لما أعطيك الرأي ليست استشارتي ملزمة، هذا معروف قاعدة. أنت مثل البصائر، مثل واحد، والله يا جماعة، والله يعني بعدين أعطيكم قصة عشان ما نتشعب. الشاهد: جاء الرسول إلى أسامة: يا أسامة ما تقول بشأن عائشة؟ قال: والله يا رسول الله، امرأة وضيئة وامرأة يعني تحبك وتحبها، والله ما نعلم على أهلك إلا كل خير. قال: أنت يا علي ماذا تقول؟ ابن عمي أنت وتعرف وضع البيت. قال: والله يا رسول الله طلقها، النساء كثير يبدلك الله خير منها. لكن يا رسول الله لو أنك سألت بريرة لتصدقك. بريرة هي شغالة عائشة الخدامة، لأن هي دائما معها، ممكن تقول لك شيء نحن ما نعرفه. تخيل يأتي الرسول إلى بريرة: يا بريرة ما رأيك، ما تقولين بشأن عائشة؟ هل رأيت عليها شيء غريب يغمصك، يعني شيء عجيب غريب؟ قالت: والله يا رسول الله لم أرى عليها إلا أنها امرأة إذا عجنت جارية إلا أنها جارية صغيرة تعجن العجين فتأتي الداجن فتأكلها، يعني من شدة غفلتها إذا عجنت العجين تنام وتأتي الدواب تأكل العجين، يعني امرأة غافلة ما هي مثل بنات الوقت ملكعة أو أنها مفتحة أو أنها تعرف الكفت كما يقولون، لأنه بعض الرجال الله يهديه وبعض الشباب إذا يبغى يتزوج يقول يا أخي أبغى لي وحدة تعرف كذا، يا أخي احمد ربك خذ لك وراء مرة طيبة ومستورة ومحترمة ومن بيت طيب واترك أنها تعرف كذا وتعرف، وأبغاها تكون حافظة وفاهمة وجيدة في الحاسب، ما راح يأكلها وبعد إلا أنت. بعدها الرسول اتخذ القرار الشجاع، وهنا يأتي دورك. لما الرسول سمع سمع الآن جاء دوره، قام بالناس خطيبا وقال الكلمة المدوية: يا قوم من يعذرني برجل قد بلغ أذاه أهلي؟ فوالله لا أعلم على أهلي إلا كل خير. ويأتي ويقول: والله ولا أعلم عن هذا الرجل الذي صفوان إلا كل خير، ولا يدخل البيت إلا وهو معي. هنا الأصل في الحياة الزوجية الثقة، ليس الشك يا أيها الزوج عندما تتجسس وتتحسس على امرأتك وتفتش في جوالها وفي شنطتها ولئن ذهبت، ولا المرأة عندما يتأخر الزوج مع من جلست وماذا أكلت وماذا فعلت، وكأنه في غرفة استخبارات، وسلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. مصيبة. من يعذرني برجل قد بلغ أذاه أهلي؟ قام سعد بن معاذ وكان سيد من سادات الأوس قال: أنا يا رسول الله، والله لو كان مننا الأوس لكفيناك، وإن كان من إخواننا الخزرج لقطعنا عنقه. تقول عائشة: فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا، لكن أخذته الحمية يعني الجاهلية، وهو سيد من سادات الخزرج، قال: كذبت لأمر الله، والله ما تقطع ولا تقدر أنك تقطع عنقه. فقام أسيد بن حضير وهو كان ابن عم سعد بن معاذ قال: أنت أصلا منافق وأنت تذود عن المنافقين، يعني تدافع عنهم. فكاد الحيان أن يقتتلان، والرسول يبغى منهم حل، يبغى منهم نتيجة، فصار يسكتهما حتى قام. والله مصيبة يا جماعة، لاحظت كيف ترى المصائب إذا جاءت مثل السبحة، مصيبة ورا مصيبة، إذا ما الله أعطاك قلب صابر ومثل الأذكار الذي علمتكم إياها منذ قليل المفاتيح ها والشخصية المتزنة، ولا والله بتضيع ملح. بعد ذلك تقول عائشة: ونحن جلوس وأنا أسمع هذا المصيبة وما في حل، جاءت امرأة من الأنصار تستأذن بالدخول علي فأذن لها، فصارت تبكي معي وصرنا نبكي، وأمي وأبي عند رأسي، وأصبح لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. تقول عائشة: وبينما نحن جلوس جاء الرسول واستأذن بالدخول، وكان هذا أول دخول له منذ أن صار الناس يخوضون في حادثة الإفك، ومضى الآن شهر كامل، تخيلوا هذا المنظر. فجاء وسلم وقال: يا عائشة يا عائشة، أنت تعلمين ما قال الناس، لكن يا عائشة إن كنت ألممتي يعني فعلتي فاستغفر الله، والله غفور رحيم، وإن كنت فعلتي فلو أنك قلتي، يعني علمين إيش الخبر. تقول: لما قال هذا الكلام التفت إلى أبي فقلت: يا أبي أجب رسول الله يعني دافع عني. قال: ها والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التفت إلى أمي: يا أماه أجيبي رسول الله يعني دافعي عني. قالت: ها والله ما أدري ماذا أقول للنبي. تقول: لما رأيتهم انقلص دمعي يعني انقطع، وذهبت إلى فراشي وقلت لهم: والله لئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم إني بريئة، ما صدقتموني، ولئن قلت لكم إني فعلت والله يعلم إني بريئة لصدقتموني، لكنني والله لا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة: وانظر حسن ظنها بالله عز وجل. يا جماعة، ترى حسن الظن بالله نصف الإيمان، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تقول عائشة: والله إني كنت أعلم أن الله سيبرئني. عندها ثقة بنفسها، لكن قلت ربما الرسول يرى رؤية في المنام، يأتي وحي ويخبره، لكن أن ينزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة بسببي، لا لا، نفسي أحقر من ذلك. تواضع ولين جانب. تقول: وما أحد خرج منا وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتصبب جبينه الطاهر عرقا في الليلة الشاتية الثقيلة الباردة، ويتولد جبينه كالجمان، يعني كاللؤلؤ والمرجان يلمع. فلما سري عنه، يعني ذهب عنه الوحي، أول كلمة قالها: أبشري يا عائشة، فإن الله قد أنزل براءتك من فوق سبع سماوات. الله أكبر. تقول من الفرحة أمي قالت: قومي احمدي رسول الله. من فرحتها قالت: ولكن أحمد الله، لا لا لا، أنا أحمد الله الذي برأني. فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات الكريمة. يا أخوان، لو أردنا أن نقف وقفات كثيرة مع هذا الخبر وهذه القصة، لو كان في زماننا هذا، والله يا جماعة عندكم هنا قريب في إحدى مدن المملكة أحد الرجال الله يهديهم يخبرني، طبيب في مستشفى خاص وتخصص، يقول: والله يا شيخ إن إحدى البنات الأبكار رأوا إخوانها أن صار عندها انتفاخ في بطنها، فلما رأوا الانتفاخ في البطن ركلة بكس أشبعها ضربا حتى صرعت، فجيء بها إلى المستشفى، ظنوا أنها قد حملت سفاح وهي بكر. فلما جاءوا إذا الدكتور قالوا: المرأة مصابة سرطان، هذا ورم سرطاني، حتى ماتت بعد ذلك. انظر التعجل في كل شيء سيء إلا في أمور معينة في الدين، التريث والانتباه، وإلا والله يا إخواني سوف نهلك. قل للذنوب إذا تكأثر همها والقلب مكتئب من الزلات، لي في السماء هناك رب يمحو الذنوب ويجبر العثرات. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، واغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، استر عيبنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم ضعفنا يا أكرم الأكرمين يا رب، لا تفضحنا في عقر دارنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وفق بناتنا وفق أولادنا وفق زوجاتنا يا رب يا رب يا رب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا وعلماءنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا وأمننا، اللهم من أراد هذه البلاد بسوء اللهم فاشغله في نفسه يا رب العالمين، احفظ أبناءنا من المخدرات والمسكرات، اللهم احفظ أولادنا المبتعثين والمبتعثات من السوء، اللهم ارزقهم الأخلاق واحفظ عليهم دينهم وعقيدتهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد، وجزاكم الله عني خير الجزاء. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة
شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء وجزاكم الله خيرا أنتم على هذا الاستماع. هذه بعض الأسئلة لعلنا نقرأها عليك شيخ. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أثابك الله، أطلب منك أن تحلني لأنني تكلمت فيك.
هو لو عرفني كان ما سألني هذا السؤال. أصلا أنا ما أنام الليل وفي قلبي على أحد، بالعكس أن الحمد لله من أعظم النعم التي أتقرب بها إلى الله عز وجل أنني لا أحمل لا غل ولا حقد ولا على حسد أحد، بالعكس أنا دائما أمحص قلبي عندما أرى أن الله قد أنعم نعمة على أحد من الناس، أرى ماذا يصير له قلبي، إذا رأيت قلبي فرح فأقول الحمد لله أنا لازلت بخير، إذا رأيته حسد أو زعل أو أنه قال لماذا أو فأبدأ أراجع نفسي، هو في حل وبد من تكلم في المستقبل في حل والحمد لله رب العالمين.
هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم شيخنا، سؤال: كيف أكون متميزا في مدرستي معلما أو طالب؟
إذا أردت أن تكون متميزا لابد أخي الحبيب وأختي الحبيبة أنك أول تلك الأمور تكون عندك الثقة بنفسك، لأنه إذا لم تكن عندك ثقة بنفسك لن تكون عندك ثقة بغيرك، ثم لابد أن تكون متفائلا، التفاؤل مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الفأل، وكان يقول كان الرسول كان يعجبه الفأل، ابن عباس لما كف بصره وذهبت عيناه متفائل كان إلى آخر لحظة، استريح أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كف بصرك أنت ما قصرت قدم، قال إن يذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخل وفي فمي صارم كالسيف مسلول. الأمر الثالث: إذا تبغى تكون متميز قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، إذا كنت في قوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى معرتي، أي نعم، فلذلك الصحبة مطلوبة، ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم إذا دخلوا أي مدينة وذهبوا إلى جامعها أو مسجدها أول دعوة يدعون بها الله عز وجل: يا رب ارزقني جليسا صالحا. يا جماعة اسألوا أي واحد كان في السجن: ايش دخلك في المخدرات؟ لماذا قتلت؟ ايش يقولك؟ يقولك والله انترنت، يقولك صديق سوء، صديق السوء. الأمر الرابع: إذا أردت أن تكون متميزا لابد أنك تعلم وتضع عندك فقه الأولويات، المهم فالأهم في حياتك، بمعنى أنك ترتب جدولك وترتب أمرك. أيضا لابد أخي الحبيب إذا أردت أن تكون مميزا وناجحا أن تضع لك هدف: أنا أبغى أحققه هذه السنة، أبغى أختم القرآن، أبغى أتعلم سباحة، أبغى أتعلم كمبيوتر، أبغى أتعلم فن خط، ما عندي مانع، هذه كلها محمودة، لكن لابد الهدف الذي تريد أن تحققه يكون سهل تستطيع له، لا تأتي بهدف تبغى تحققه صعب عليك، يعني شيء من المعجزات قدراتك ليست يعني مهالة له، أو الوقت يأخذ معك سنين، يعني الوقت وسرعة وسهولة تحقيق الهدف وما عندك مشاغل أخرى تشغلك. أيضا لا تلتفت إلى ورائك، إذا تبغى تكون مميز راح تجد وتسمع من الناس أذن كثيرة، ترى ما أحد يا جماعة كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى فيرمي أطيب الثمر، ترى لو كنت جاهل نكرة في سياق النفي يدل على العموم ما حد عرفك، ما حد تكلم عنك، لو كنت جاهل، لو كنت ما قدمت شيء لدينك ولا لوطنك ولا لنفسك ما حد سأل عنك، ها؟ لكن من الذي يتكلم عنه؟ هم العاملون، ها؟ وهم الذين يتميزون. الغزال أسرع الحيوانات، لو تبعه الفهد ويبغى يصطاد ويفرسه مجرد لفته من الغزال كذا وثب عليه الفهد وكله مقلي ومشوي وانتهت القضية. فأنت لا تكون تتلفت مثل المربوش، يكون عندك قدوة ويكون عندك رجل تستفيد منه، لأن كل واحد منا يا إخواني عنده مهارة، لكن كيف تطلعها؟ مثل أنا قلت اليوم زرت مع الشيخ قوم، فحديث أبو محذورة، محذورة ترى يوم صار مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وصوته جميل ندي، ترى كان إذا أذن بلال صار يقلد بلال ويعلق ويضحكون الناس لما كان قبل الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم خذ عنده المبادر والجمال اللي عنده الصوت ودعا له وصار مؤذن الإسلام. أنت الله يفتح لك ترى في جانب من جوانب الحياة، انظر أين تجد تميزك، اقبض عليه، استمر عليه، امسك عليه، عرفت أخي الكريم؟ ولذلك بإذن الله سوف تكون إيجابيا، لأنه ستسمع سلبيين في سورة الأعراف. انظر السلبيين ماذا يقولون، قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا قال ورد الإيجابيون؟ قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون. لاحظتوا كيف؟
هذا سائل يسأل يقول كيف تتعامل مع زوجتك التي تكره أهلك أو أهل زوجها، وهي عصية وعنيدة وتصرخ على زوجها وتحاربه أحيانا، ما الحل؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وسأله جرير بن عبد الله البجلي أو عمرو بن العاص، عمرو بن العاص لما سأل الرسول حديث الشهير من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لا يا رسول الله، ليس من النساء. قال من الرجال؟ قال أبوها. أنتم ما لاحظتوا ليش ما قال أبو بكر؟ ليش ما قال يعني أبو عائشة؟ قال أبوها. يعني أنا ترى حبيت أهلك كلها يا زوجتي ترى من أجل عينك، وكل هذا رفع لعائشة تراي، لأن عائشة كانت تحب النبي ويحبها، وكانت تحترم النبي وكان يحترمها، ولذلك من حب النبي لعائشة حب حتى أهلها. قال أبوها، يبي يرفع من عائشة. لذلك المرأة الذكية، المرأة الحصيفة، أختي الكريمة، لابد أن تعلم أن لكل رجل من الرجال مفتاح، وهذا المفتاح لابد أن أعلمه وأدخل عليه من قلب زوجي. الآن هذا الرجل عرفنا ما هو مفتاحه، هل يحب الأكل والشرب؟ هل يحب اللبس والتغنج؟ ماذا يحب؟ يحب أن المرأة تحترم أهله، صح ولا لا؟ أنت بالنهاية بنتي يا أختي ما تبغين جنة عرضها السماوات والأرض؟ ما تبغين الله يرضى عليك؟ ما تبغين أن تدخلين الجنة؟ ما تبغين أن تكون ولود عقود عقود؟ ما تبغين؟ ما تبغين؟ الله فتح لك الباب. الآن أنت لازم تكونين ذكية، عرفتي أن زوجك يحب أنك تكونين على وئام مع أهله. إذا أنت تحبين زوجك لأجل عين تكرم مدينة، صح ولا يا إخواني؟ وبعدين يعني هؤلاء الأشياخ الذي أنت تكرهينهم، أنا أعرف وش سبب الكرة، إما فعلا هذا العجوز ممكن تتدخل في شأنها، لكن السبب قد يكون منك يا بنتي أنت يا أختي. تشترين جهاز جوال ب2500 ريال وتأجين تكشخين فيه عند عمتك ولا خالتك، وشريته يا عمه ب2500 ويصير فيها جلطة وضغط وتقوم تربش تنهبل، هي مو متعودة 2500 جهاز جوال. أو أنك تروحين تتعشين في مطعم أفخم مطعم عندكم، إيش يا شيخ؟ هارديز، وتقول كذا، فتزعل المرأة العجوزة ما تتحمل، أو يكون السبب في ذلك المشكلة الزوج، احنا ما نبغى نحمل كل شيء. أو الزوجة تكون ضيفة شرف، إذا جت عند عمتها وخالتها وجو نسوان يزورونها تجلس في صدر المجلس، تبغى الخالة ولا العم هي اللي تقهويها، أو أنها في غرفتها، أو أنها تطلع سوال في البيت. أو قد يكون السبب من الزوج، منك أنت أيها الرجل. أولا من الذي اختار المرأة؟ أليست أمك أنت؟ ادخل على المداخل، قل يا امريتي هذه أمي، يعني كم ستعيش؟ ثم أنت يعني تحمليها لأجلي، ثم ترى هي اللي اختارتك لي، أنت اختيار أمي لي الموفق أنت. أما أنت ربما تسوي مشاكل بين أمك وبين زوجتك، تجي تشتكي لها آخر الليل، ذبحتني بنت فلان، ذبحتني، وتبدأ توغر صدر الأم، وتبدأ هي إيش تصير داحس والغبراء بينهم. فلذلك هذا الأمر عصبية الزوجة والعائلة ترى يحتاج له تفصيل. نحن ترى كمستشارين أسريين ترى مثل إبرة البنج، أنت عندك استشارة أعلى مدة لها ترى يقولون لا تتجاوز 7 دقائق، أنت ما راح تستطيع تحل قضية فلسطين 7 دقائق، لكن أنت تعطي حلول، لأنه أي مشكلة لازم تسمع من هذا ومن هذا وكذا إذا بغيت، لكن هذا لا يتأتى. فنحن نجيب دائما إجابة عامة ونضع كل الاحتمالات والفرضيات حتى نسبر أصل هذه المشكلة ونجد إن شاء الله لها الحل.
نعم. يقول: هل التفوق في كل شيء؟ أنا أستطيع أن أتفوق في طلب العلم، لكن لا أستطيع أن أتفوق في الدعوة. أنا أتفوق في بر الوالدين، لكن لا أتفوق في عملي، فكيف الجمع؟
بالعكس، أنت متفوق عندما سألت هذا السؤال. يا أخي، الصحابة رضوان الله عليهم هل كانوا كلهم حفاظ ولا إيش؟ كان منهم المجاهد، وكان منهم المنفق، وكان منهم العالم، وكان منهم الحافظ، وكان منهم البار بوالد، يعني التنوع مطلوب. هو صح قد تتميز بشيء امسك عليه، وهذا الأمور تأخذها من كل بستان زهرة. فالتفوق قد لا يكون في كل الجوانب. وعلماء الإدارة يقولون قاعدة جميلة يا شباب: إذا أردت أن تبدع فتخصص. التخصص ترى هو بداية الإبداع. أما أنك تصير مرة مثل بعض الناس يكون سباك، جزاك الله خير، أنت تصلح سياراتنا، تصير مفتي، تصير قارئ، وتصير، ما يمكن أن يكون هذا الشيء. مثل الآن أحدنا لو راح إلى مهندس بناء تبغى تبني بيت، هل تروح للمدرس التربية الفنية تقول بالله، ولا تروح للطبيب، تروح للمهندس. فالتخصص دائما هو الإبداع، هو الراحة لك ولا لغيرك.
نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي طفل ولله الحمد متميز في دراسته،
ما شاء الله تبارك،
ويبلغ من العمر 7 سنوات، ولكن فيه خوف، رغم أني لا أستخدم معه العقاب، ولكن خوفه من الشرطة أو من الحروب أو إلى آخره.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والله الولد ما طلع فجأة وشاف الشرطة إلا الأم ولا الأب: اسكت ولا يجيك البعبع، اسكت ولا يجونك الشرطة، شرطي شرطي، وصح كذا. هذا احنا يا جماعة ترى عايش في كوكب الأرض وليس في كوكب زحل، هذا واقعنا. يعني هذا الابن ايش عرفه بالشرطة وايش عرفه؟ إذا جينا التفتيش التزم الصمت، اسكت اسكت الشرطة الشرطة، فيحدث عند الطفل خوف وهلع وفزع. أنت السبب أيها الأب. ابن عمر يقول: لازلت أذكر أن أبي عمر كان يأخذني إلى مجلس النبي وأنا صبي، حتى أني أذكر أن النبي ألغز لغزا فقال: ما شجرة مثلها كمثل المسلم، لا يتحات ورقها ولا يسقط. فأصبح الناس يتقاولون في شجر البوادي، يقول: فوقع في نفسي أنها النخلة، لكن استحييت أن أقول لمكانة النبي وأصحابه. أنتم الشاهد عندي من هذه القصة أن عمر كان يأخذ ابنه عبد الله إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ براك لما قال: علموهم لسبع واضربوهم لعن، التعليم هنا يبدأ. فشيء طبيعي، يعني لا ولدك إن شاء الله ما فيه أي مشكلة، يعني إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. يعني الأمور أو الأخلاق إما أن تكون موروثة أو تكون مكتسبة. فمثل هذه الأمور إن شاء الله مع الوقت، وأنت تغير التي خاف منها وتجعله إنسان يعيش طبيعي ويحتك مع الناس. ترى أيضا عندنا مشكلة، بعض الناس يخاف على ولده فيحبسه في البيت كما يحبس أحدنا جاريته، ويبدأ الابن من المدرسة للبيت، المسجد للبيت، المدرسة للبيت، يلعب كورة بالشارع ما يستطيع، ويبدأ ما يأتي للثالث ثانوي مساكين ما يستطيع يتعامل مع الناس. فتربية الأبناء والبنات ترى يا جماعة من هي جهاد لا قتال فيه باختصار. ولذلك الأبناء والبنات إما أن ينتهوا بنا إلى جنة أو ينتهوا بنا إلى نار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو غاش لرعية حرم الله عليه الجنة. وأخبرنا أنه من كان له بنتان أو بنت أو أخت أو أختان حتى الأخوات فأحسنت تربيتها واتقيت الله فيها وزوجتها ليس لك جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يصلحنا ولكم ذرية يا رب العالمين.
هذا السائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لماذا نرى التفوق والتطور والتقدم لدى الغرب ولا نجده لدى أمة الإسلام؟ وشكرا.
بالعكس، الحمد لله. يعني صح، يعني التطور اللي عند الغرب ترى سبقه به الإسلام والمسلمين، لكن هم طوروه فوق التطوير. وإلا من اكتشف علم الرياضيات والهندسة والطب كلهم علماء الإسلام والمسلمين، صح ولا يا جماعة؟ ابن سينا وابن حيان وغيره من العلماء. لكن إن شاء الله أنا متفائل أن الأمة القادمة أمة خير وبركة، لا نتشائم، بالعكس عندنا تطور. يا أخي الكريم، إيش فائدة التطور وأنت ما لا ترحم صغيرا ولا تقدر كبيرا ولا تزور مريضا ولا لا. نعجب بتطورهم في جانب العلمي، لكن أيضا نحن نعجب بأخلاقنا وديننا وقيمنا ونحب أنفسنا، وإن شاء الله متفائلين لأمتنا. لا نريد أن نجلد الذات، كفانا جلدا لذاتنا أرجوكم. بعض الناس لما تجلس معه ناقص بس تبدأ مناديل وتبكي، بس يبقى متحسر من تدخل لا يطلع، لما تراه ترى البؤس في وجهه. لا يا أخي، كن متفائلا، كن متفائلا. بالعكس أنا متفائل لأمر الأمة إن شاء الله.
يقول هذا سائل يسأل، يقول: هل يتقبل الله دعوة المضطر حتى ولو كان صاحب ذنوب أو مطعمه حرام؟
من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ الرسول قال: لو تكونون عندي كما تكونون لصافحتكم الملائكة في الطرقات. النفس يا إخواني ويا أخواتي أمارة بالسوء. لما جاء رجل قد احدودب ظهره ورق عظمه وسقط حاجب عينيه، فقال: يا رسول الله، والله ما تركت لا شاردة ولا واردة إلا وارتكبت الذنوب، أيقبل الله توبتي؟ أغسل الله حوبتي؟ فقال الرسول: وما يحول بينك وبين التوبة؟ فنقول لهذا الأخ الحبيب: إذا صليت خمسك وصمت شهرك وحديت وأديت فرضك وتجنبت الحرام ودعوت الله سيستجيب الله لك. لكن يا أخي، لا تظن أنك في زمن محمد الوحي فوق رؤوسنا يخبرك الآن استجاب الله لك. الرسول أخبرنا بين أمرين أو ثلاث: إما أن يستجيب الله، أو يصرف عنك مثلها سوءا، أو يدخرها لك يوم القيامة. فأنت دعاءك ما ذهب، دعاءك ما ذهب. أبسألك سؤال: أنت لما تأتي إلى هذا الجامع وعدت، أما رأيت في الطريق حادث؟ أما رأيت بيت محترق؟ الله أنجاك ورجعك إلى بيتك سالم غانم، إذن أنت قلت: يا رب سلمني، توكلت عليك يا الله، إذن استجاب الله دعاءك. لكن نحن نظن أن إذا استجاب الله لازم في علامة حتى نعرف.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت يا شيخ فسر قول معنى قول الله سبحانه: القوي الأمين. وماذا فعل موسى عليه السلام عندما ذهب بطريق والمرأة بطريق؟
طبعا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي يعني هو موسى، كان يعني واضح من القصة، لأن قوة موسى وضحت أنه سقى لهن، وكان معهم يعني مجموعة كبيرة من الأغنام، وكان بوقت وجيز بسيط، وكان فيه قوة، وكان فيه حصات كبيرة أمامهم وأزاح عنهم، فهنا بانت قوته. وقالوا أيضا الأمانة في قصة موسى أنه كان أمينا، يعني لم يعني والعياذ بالله يستغل ضعف النساء، لم يأخذ شيئا منهن على أجر هذه السقيا. كان أمينا بخطابه. فهنا يعني القوة والأمانة ما دام لم تفصل يعني فيبقى على عمومياتها، تستطيع أنك تجعلها في كل أمر خير، لكن هنا القوة والأمانة كانت في هذه القصة بهذا الأمر.
هذا لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول: السلام عليكم، سؤال: بعض الناس إذا تزوج سافر إلى خارج المملكة، نريد نصيحة للشباب المقبلين على الزواج.
ما شاء الله أغلبهم الجالسين مقبلين على الزواج. أنا بعطيكم مسألتين مهمتين، لكن كم بقي ويقيم الصلاة؟ لأن بعطيكم آراء أتحفظ بها، لكن إن شاء الله أني أراها مفيدة. كم بقي؟ دقيقتين ثلاث
تقريبا،
دقيقتين. يلا شوفوا يا شباب، بالذات اللي يبغون يتزوجون، أنا بأتكلم لكم بشيء واقعي. أكبر خطأ إذا تزوج أحدنا أن يذهب إلى شهر العسل، ما يسمى شهر العسل، مباشرة. أنا ما أفضل أن يذهب، لأن أغلب الشباب الآن اللي يبغى يتزوج وين يذهب؟ تركيا، ماليزيا، أوروبا، هذه الدول. طبعا أنت لما تذهب مباشرة أنت قصدك تبغى تستمتع وتبغى ترتاح وتبغى تنبسط، لأن من أهداف الزواج هي العلاقة العاطفية، هذا هدف من أهداف الزواج. أنت غالب زواجاتنا نحن كمسلمين كمحافظين، أنا أتكلم مع ناس يصلون، نحن لسنا تعرف المرأة جالس معها بكافي ومطعم وكل يوم معها، بعضنا ما رأها إلا يمكن ليلة الدخلة، وبعضنا حتى لو تكلم معها شهر شهرين تجد على استحياء. غالب زواجاتنا تقليدية. فتخيل أنت لما سافرت معها مباشرة إلى أوروبا وإلى ماليزيا، إيش النفسية تكون عند المرأة؟ وغالب السفر هذا المدة أقل شيء ماليزيا 10 ساعات في الجو. أنا جلست مرة يا شيخ في ماريوت في كوالالمبور، وكل 100 عريس وعروس قابلتهم، والله يا جماعة أغلبهم فاشل في زواجه، تعبانين نفسيا، لأنه يا جماعة أغلب الزيجات في الصيف، وماليزيا جوها أسوأ ما تتخيلون من الحر. والمرأة إذا ذهبت 10 ساعات في الطيارة ومرتبكة وخائفة، وربما تأتي الدورة وأنت مدافع لك 20,000 ريال، وإذا بغيت تفرح ما لازم تطلع، وماليزيا ما في إلا أقرب نزهة تطلع عند وجهتك ساعة ساعتين، ترجع قارف نفسك متى تتلب، ما لك خلق لأحد. هنا يحدث نوع من التنافر وعدم الانسجام بين الأزواج، يرجع الزوج تعبان نفسيا، هذا ما تحبني، هذه ما تبغاني، هذه تكرهني، هذه كذا. أيضا إيش المساوي الأخرى مباشرة؟ أنت لما تسافر خارج المملكة أنت بالنهاية تبغى زوجتك محافظة، لبسها طيب غالبا، لكن هناك راح تلقى اللبس الأزرق والأحمر والأصفر، ربما تطلق بصرك وتبدأ تقارن مباشرة، لأنه أو أنه أنت مرتك طبعا ربما ليس اللبس الذي أنت تبغاه. الرجل يا شيخ، الفرق بين الرجل والمرأة أن الرجل إذا أحب المرأة قبلها كما هي، ولا يحب أن يغير شيء منها إلا ربما اللباس، لكن المرأة إذا أحبت الرجل فإنها تملكه، تبغى يكون عقد ما يطلع إلا بإذنه. ولذلك ما تذكرون بعض النساء: يا شيخ كيف أمنع زوجي من السفر؟ كيف ما أخلي زوجي؟ تسأل أسئلة كأن فيها حب تملك. لذلك أنت لما تذهب إلى هناك، طبعا المرأة مناكير ولبس وعباية مزخرشة، ويمكن مو اللي أنت تبغاه، والكعب ما عندك فرصة تغير وتلبس، تروح هناك فبعضنا ربما يتساهل حتى في اللباس. فتظن المرأة حتى زواج المبتعثين، أنا ضد واحد يعرس اليوم وبعد بكرة ذهب إياها للبعثة، مصيبة ذي أصلا، لأنه راح يأتون ببيئة غيرهم، غير مهيئين إلى الآن. فلما ترجع الفتاة من برا تبغى تلبس، تقول أنت قلت لي كذا، أنت لبسك كذا، فتعيش في تناقض. ها، هذا الأمر الأول. أخيرا وأختم، مسألة أيضا الحمل والإنجاب، وهذه مسألة مهمة، لأنه يا جماعة أكثر سنة فيها الطلاق هي السنة الأولى من الزواج، وهذا بإجماع العارفين والعقلاء. أنت لا يعني غالبا قلت لكم زواجات تقليدية، ما راح تفهم المرأة ولا تعيش حب حقيقي، لأنه الحب أثناء الملكة حتى لو في مكالمات كل أخراط وكذب، أنا أفعل كذا وبلبس كذا وأسوي لك كذا ثم بالنهاية تخيل الحب الحقيقي المواقف الذي لا يأتي بالأوامر والنواهي بعد الزواج. تخيل يعني لما يحدث هذا الأمر يمكن المرأة تتطلق معك أول سنة تروح خفيفة لها ما تروح معها حامل صح ولا لا والجنين وتأتي بمصيبة ثانية فضلا أنه راح يبان كل واحد على معدنه الحقيقي فأقل شيء نتفارق من أول سنة أيضا أنا ما أقبل حمل أول سنة لأنه المرأة ممكن تتوحم في أول شهر وتأتي الطبيبة تقول ممنوع العلاقة العاطفية حتى تنجب ويقول الرجل يا أخي يا جل أنا وإيش الفا ويبدأ ربما خيانات علاقات هذا يحدث أو ربما تتوحم وتشوفك كأنها قرد قدام أنت تكرهني أكيد تحب غير ويبدأ يوسوس الرجل وما يدري هذا وحم رحضته المصيبة الثانية فلذلك الأمور تحتاج إلى هدوء وهذا مسألة دورات المقبلين على الزواج الحكي فيها كثير لكن أسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية وأن يخلص لنا ولكم النية وأن الله عز وجل يصلح لنا ولكم البيوت والأسرة وأن يحفظ الله علينا بيتنا وأهلنا وزوجاتنا وأن الله يعف الشباب والشابات ويزوج العازبين والعازبات إنه أعظم مأمول وأكرم مسؤول وصلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خير. شكر الله لشيخنا ولعلنا ننتقل للصلاة. الله يجزاكم خير. السلام عليكم ورحمة الله.